الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد، وقفنا مجلسنا السابق عند اختلاف العلماء رحمه الله تعالى رحمة واسعة في جواز بيع المبيع قبل قبضه، وماذا يعني بالقبض والاستفاء. وذكرت المسألة على أربعة أقوال ليظهر لنا أن الأمر ليس كما مشاع بين المعاصرين اليوم بحرمة البيع هكذا مطلقا من غير تفصيل أو وضع ضوابط في المسألة. والقول الأول طبعا سريعا لأجل النظر بعد كده في التحقيق في هذه الأقوال والنظر فيها من حيث العمل. القول الأول: يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا. طبعا سبق الإجماع لأن الطعام الإجماع منعقد فيه يجوز بيع المبيع قبل القبض مطلقا، وده عدنا إلى مالك في المشهور عنه صفحة 187، وأحمد في رواية، والأوزعي وأبي ثور وابن المنذر وداود الظاهري، وعلن هناك مأخذ هذا القول. وطبعا قول له قوته من حيث أصول الفقهية وما تحتمله النصوص من حيث العموم والخصوص إلى آخره. وبعدين القول الثاني قالوا: لا يجوز بيع المبيع إذا كان مكيلا أو موزونا من جميع الأشياء كلها طعاما كان أو غيره قبل القبض بالكيل أو الوزن. طبعا قلنا هذا القول إن بنى العلة على علة الإيه؟ مسألة الطعام الأصل فيه الكل أو الوزن، فكل ما يكل ويوزن حكم الطعام. هذه القول الثاني وله وجهة وناقشناها في المجلس السابق وما يأتي إن شاء الله تعالى. القول الثالث قالوا: يجوز بيع الدور والأراضي قبل قبضها، وما سوى ذلك لا يجوز بيعه قبل القبض. طبعا أيضا ده ظاهر على أنه استثناء الدور والأراضي على أساس هنا وضع علة ليه المنع وعلة الجواز، تمام كده؟ فالقول الثالث يكون مع القول الرابع من حيث الأصل، وهذه العلة لها وجهة نظر قوية جدا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهو انتفاء الغرر في المبيع حال قبضه أو قبل قبضه أو بعد قبضه، أي بعد إعطاء الحكم في إيه، او نقول بقى اصبحت في ذمه المشتري ليقبضها. فهنا مفهوم الكلام رحمه الله تعالى ان وضع ايه عله الغرر، فالغرر هنا منفي في الارض ومنفي في الدور، خلاص الموضوع انت اخليه ودي مفاتيح خلاص، تمام. يبقى اصبح هنا الاخلاء هنا بيكون ان استخلى البيت او الارض واعطاك مفتاح البيت او خلى لك الارض واستلم الارض، تمام. ده القول، هذا القول فنجده من حيث الاصل ومع القول الرابع الاتي في الأقوال. القول الرابع قالوا: لا يجوز بيع شيء من جميع المبيعات كلها أيا كان، عكارا كان أو غيره، مأكولا كان أو مشروبا، مكيلا كان أو موزون أو غير مكيل أو موزون، فلا يجوز بيع شيء منه قبل قبضه. وسبق توجيه القبض، ما معنى القبض معنى استفاء في المجلس السابق. قصد عندي كم قول؟ أربعة أقوال. تجد أن الأقوال ما هي سهلة، وطبعا القول الثاني كان عن طبعا عزل عثمان ولا يصح، وعن جماعة من التابعين كسعيد المسيب أيضا ولا يصح، وعن محمد بن سيرين وعن إبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد، صحيح. وده رواية عن أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كذلك، بل في المشهور عن احمد، والاوزاعي في روايه، وابو عبيده اصحاب بن رهويه، يعني علماء كبار قالوا بايه بهذا الكلام. القول الثالث ده قول ابي حنيفه وابو يوسف. القول الرابع قول ابن عباس وجابر بن عبد الله، وهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبض، وافتيا جميعا بان لا يباع، وافتيا جميعا بان لا يباع شيء حتى يقبض، فدل على انه ما فهم من النبي صلى الله عليه وسلم المراد والمغرب. وبهذا القول قال سفيان الثوري وابن عيينة وشافعي ومحمد بن الحسن وأحمد في رواية. أحمد كله كم رواية؟ يبقى الرواية الأولى والثالثة والرابعة صح؟ وهنا أيضا واختار ابن القيم ودافع عنه. بس هذه هي الأقوال. نأتي بعد ذلك في ذكرنا مسألة القبض، ما يعني القبض والاستفاء صحيح؟ وقفنا عند التحقيق في المسألتين الأولى المجمع عليها انتهى، والثانية المختلف فيه. وطبعا الأولى المجمع عليها انتهى الكلام فيها، ويأتي مجيد بيان في هذا الشطر من الكلام. ثم المسألة الثانية المختلف فيها وبيان التحقيق فيه. المسألة الأولى فالإجماع منعقد على عدم بيع الطعام المبتاع قبل قبضه. يبقى الإجماع في إيه؟ في الطعام. وهذا يعني بطلان، وهذا يعني بطلان بيعه قبل قبضه، كما صرح بذلك المزري وعياض وطبعهم النووي، وسبق ذكر من سلف كابن عبد البر وابن المنذر وغيرهم رحم الله الجميع. ولعل الأجل سرعة تعرضه للسلف بصورة أو أخرى حزم المكان والزمان والحال، سواء كان مما يقتات أو غير ما يقتات، مدخر أو غير مدخر. وعلى كل حال سواء أدركنا العلة من ذاك الإجماع أو لا، فالواجب التسليم له كالتسليم للقرآن والسنة الصحيحة، على اختلاف هل يقدم الإجماع على القرآن والسنة أو يتأخر. طبعا أنا بكتب في هذه الجزئية إيه يعني ما بظنش بالمعلومة، يعني ما بتأتي في ذهني مثلا معلومة كأني بعطيك إن المسألة دي تنازع في كتاب الإجماع يقدم على القرآن والسنة ولا يتأخر، إذا معايا؟ فما بتأتي معلومة كهذه قد تكون يعني قد تظنها من فضول المعلومات أو حاشي لا، لكن ما بحبش أظن عليك بمعلومة فبعطيك فائدة سريعة وملخص المسألة عندما تأتي في وقتها كمعلومة عرضة. يعني على اختلاف هل يقدم الإجماع على القرآن والسنة أو يتأخر، على قولين من حيث اعتبار الأصل أو الفرع تمام. والحق الذي عليها للسنة والجماعة أنه تبع للقرآن والسنة ومنهما خرج، ومع ذلك لا يتوقف على مستنده، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة أبدا. يبقى قلت والقرآن هو الإجماع منين؟ القرآن والسنة، الكتاب والسنة هو الأصل والإجماع لهم تبع. قلت الإجماع يعني هو هي مع عجينة تمام. يبقى الخلاف خلاف نقول إيه، خلاف لفظي أو خلاف صوري كما يقال عند الحنفية بمعنى هذا الاصطلاح. إذا المسألة الأولى الأمر فيها مقضي، أما المسألة الثانية وهي اختلافهم في المبيع غير الطعام، في المبيع غير الطعام من العروض كلها، نركز بها في هذا التحقيق. ويختلافهم في المبيع غير الطعام من العروض كلها، يبقى الطعام خذ الأمر فيه. طيب ما سوى ذلك بقى؟ طبق الكلام ده على العصر اللي احنا فيه، ملابس، أدوات كهربائية، أي شيء آخر في الساحة اللي موجودة الآن، واربط الكلام بالواقع. فمنهم على ما سبق، ده ملخص لما سبق ذكره، فمنهم من أخذ بعموم النصوص الواردة، شو بقى المآخذ وركز معك، فمنهم من أخذ بعموم النصوص الواردة وتفسير الصحابي لما روى فهو أعلم به من غيره، وهو القول الرابع. يبقى عنده عموم النصوص، ومين اللي فسر النصوص؟ أي أحسن، جابر وابن عباد. ومنهم من أخذ بعموم النصوص أيضا، شو بقى الكلام، ومنهم من أخذ بعموم النصوص أيضا كسابقه، ولكن بقيد القدرة على نقل المبيع لانتفاء الغرر. ها دي علة مهم. طب إذا غلب على ظن انتفاء الغرر مع وجود المبيع في محله وصار في ذمتي بالعقد والعرف، يبقى نفهم بقى النصوص تمام، نفهم النصوص. يبقى منهم من أخذ بعموم النصوص أيضا كسابقه، قال بعموم النص طيب، ولكن بقيد القدرة على نقل المبيع لانتفاء الغرر. يبقى جعل النقل من المحل إلى محل البائع لمحل المشتري، أو نقول من ذمة البائع إلى ذمة المشتري، ها؟ يبقى انتفاء الايه؟ انتفاء الذي قد يحدث على رئيس ما يأتي من علل قد تكون مقبولة من هذا الكلام. فإن تعذر جاز بيعه قبل قبضه، فإن تعذر جاز بيعه قبل قبضه وإلا فلا. وهذا تعليل مقبول جدا ووجيه، وهو القول الثالث هو قريب من سابقه كما ترى، لأن الأصل بينهما واحد، وانفرد هذا بزيادة بيان وجيهة وهي انتفاء الغرر أو تعذر النقص، اللي هو قول إباء قول الثالث والقول أبي حنيفة ويوسف، ده القول الثالث. تمام، يبقى هما مع القول الرابع من حيث تطبيق الأصول ومتطبيق النصوص. جميل، لأن وضع علة مهمة جدا وهي المرادة من مسألة النقص لما يأتي بيانه في آخر المسألة هذه. ثالثا، ومنهم من اعتبر العام مجملا فسره الخبر المخصص بذكر الطعام. فهم مالك بقى، اهو دخلنا قدام ديوك، عندي عام وخاص، يا ترى ده العام هيخضع للخاص ولا الخاص هيفسر العام؟ ده ام ولهم كلام في الاصول وحفاظ. شو بقى الكلام؟ ومنهم من اعتبر العام مجملا فسره الخبر الخاص بذكر الطعام، وهو القول الاول، قول مالك واحمد في الرواية والاوزاع وجماعة. ومنهم من فهم قول ابن عباس بجامع العلة مع الطعام وهي الكيل والوزن، فخصه بكل ما يكال ويوزن طعاما او غيره، وهو القول الثاني. فهمنا دي؟ يبقى احنا اجملنا الكلام في المآخذ الاقوال الاربعة اللي سبقها. تمام، يبقى القول الاول اخذ بعموم النص الوارد، وتفسير ابن عباس وتفسير جابر هما الصحابيان الذين رأي عن النبي صلى الله عليه وسلم القول وقال بمجيبه أفتيا بمدلول هذا النص. تمام، ده القول الرابع. القول الثاني أخذ أيضا بعموم النصوص كالقول الأول، اللي إنه وضع علة مهمة جدا في النص وهي انتفاء الغرر. تمام، يبقى بنى الكلام هنا على غلبة ظن وقوع غرر، أو اللي غلبة الظن كنا بتساوي اليقين عند تعذر الأمر. تمام، يبقى بنى على غلبة ظن وقوع الغرر او ندرة وقوع الغرر حسب ما الحال. تمام كده؟ طيب، القول الثالث ومنه من اعتبر العام مجملا فسره الايه؟ فسره الخاص اللي هو بذكر الطعام، على اساس ان كل النصوص جاء بذكر الطعام ونص او اثنين جاء من حيث العموم. فدعي مالك رحمه الله تعالى على ان هذا النصوص التي اشتهرت بذكر الطعام تعتبر مخصصة لذكر العام او المجمل في الوجه الاخر. القول الرابع اعتبروا العلة في الطعام الكيلو والوزن، مفيش غير كده، اما يكال اما ان يوزن، صحيح؟ فقالوا ان كل ما يوزن ويكال دخل في الايه؟ في الحكم، وما سوى ذلك لا. تمام كده؟ ده الاقوال الاربعة. والتحقيق، وبهذا العرض نرى الائمة رحمهم الله قد اختلفوا في فهم النصوص ودلالتها. والتحقيق واحد، أن القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم لمنطوق النصوص العامة واعتمادهم على قول ابن عباس وجابر فيما روياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عمم ابن عباس منطوق لفظ، يبقى القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم، صفحة 192. القول الثالث يوافق الرابع من حيث إعمالهم لمنطوق النصوص العامة وإعمالهم واعتمادهم على قول ابن عباس وجابر فيما رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في دقيقة واحدة بس، في هنا علم إيه في أقوال الصحابة؟ صح؟ وهم مين؟ يبقى الشبهة اللي بيتكلموا بالكلام دوت مقصدهم ضرب دين، ماشي؟ آه. وقد عمم ابن عباس منطوق لفظ الطعام وهو أعلم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفتى وجابر، أي قد أفتى ابن عباس وجابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بذلك، فدل على علمهما بالمراد والمغزى من ذلك المنطوق. تمام، وهذا يعني أن النص وإن كان قد ورد في الطعام خاصة فهو يتعدى إلى غيره مطلقا. ركزوا مع الكلام ده، المفروض تكونوا أنتم قرأتوه كما سبق يعني، لكن ما أدري. ومناط الحكم في ذلك، ها؟ ومناط الحكم في ذلك، عرفنا يعني مناط حكم؟ علة حكم. تمام؟ عشان ما تسمع واحد من الجماعة اللي بتحط على الشباب والجمهور لك مناطق وكان بيتكلم بالانجليزي، يبقى الراجل ده عنده علم الاولين والاخرين. ها اقول لك الناس دي الشباب دول شباب لسه كده ما عرفش مناط الحكم بالمسألة وبدأ يتكلم ايه بكلام خافي شوية يعني. ومناط الحكم في ذلك قد فسره بقوله لما سئل عن علة ذلك فقال: ألا تراهم، ابن عباس بقى، ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجع؟ وفي رواية عنه قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، أي مؤخر، يعني عن المشتري الأول الذي هو البائع الثاني بالنسبة للمشتري الثاني. وصل كده؟ يعني المشتري الأول الذي هو البائع الثاني بالنسبة المشتري الثاني، يعني المشتري هنا أصبح إيه؟ أصبح بائعا. ها؟ والمعنى أنه إذا اشترى طعاما، هنقول بقى سلعة على تعميم هذا القول، ها؟ وأنه إذا اشترى طعاما أو سلعة بمائة جنيه ودفعها للبائع، ودفعها للبائع ولم يقبض أي المشتري منه أي من البائع الطعام أو السلعة، وتأخر أي المبيع في يد البائع ثم باع أي المشتري الطعام أو السلعة الذي لم يقبض إلى آخر بمائة وعشرين جنيها، فكأنه اشترى بماله مالا أكثر منه. فهمتوا كلمة ابن عباس كده؟ ده مثال وضحت لك كلام ابن ايه؟ ابن عباس. عشان ايه؟ ما تخافش عليك الامر. ده دراهم بدراهم. دي العلة ان انا ايه؟ ببيع ما لم اقبض، ببيع ما لم امتلك. يبقى فلوس مقابل فلوس. بينهما طعام او بس هو فين بقى؟ اللي هو بيسموها بقى كما قال تاتي ان شاء الله تعالى عن ابن عباس. هي طبعا عزي ابن القيم عزال الأشياء وأنا وجدته في أرض المغني ابن قدامة، بس هكذا محتاج نظر فيه ابن عباس. وأنا قال دي بيسمى الحريرة، اللي هو بقى قال لك إيه؟ قال ده الحريرة. الحقيقة بقول لك إيه؟ إن في حاجة بين الاثنين بيلعبوا عليها. هي فين ديت؟ مش موجودة. أنت معايا كده؟ ده يأتي إن شاء الله في تحرير مسألة العينة أو العينة، هذه أو هذه، على ما يأتي بيان. على كل، إذا فهمنا الصورة دي، ده علة البيع ما لم يقبض أو ما لم يكن عنده. صورة أخرى، أن يشتري من إنسان طعاما أو سلعة بمائة جنيه إلى أجل. ركزوا معايا، أن يشتري من إنسان طعاما أو سلعة بمائة جنيه إلى أجل ثم يبيعه قبل أن يقبضه بمائة وعشرين جنيها، فهذا لا يجوز. طبعا بلاش يقال له ايضا كل اللي جاني ده ايه؟ الاجل. ها؟ لانه في التقدير بيع مال بمال، والطعام او السلعة غائب، فكأنه باع ماله اللي هو المائة جنيه الذي اشترى به الطعام او السلعة بمائة وعشرين جنيها، فهذا ربا، ولانه بيع غائب بناجز فلا يصح، ولأنه بيع ما ليس عنده أو ما لم يضمن أو يضمن وفيه غرر متوقع حدوثه. شوف كم مسألة في المنهي عنها، يبقى ربا غائب بناجز، بيع ما ليس عندي، بيع ما لم يضمن أو يضمن. أنا بعت شيء أنا مضمنوش لأن لسه ما أخذت ولا تمكنت منه بعده ولا صار في ذمتي. تمام كده؟ وعند أصحاب هذا القول، وسيأتي مزيد بيان ومناقشة، أن ذكر الطعام خاصة خرج مخرج الغالب. هنا بقى كأنه رد على القول الايه؟ القول الأول. تمام؟ يبقى كده الطعام، ذكر الطعام خرج مخرج الايه؟ مخرج الغالب. وأيضا على الثاني اللي هو جعل العلة في الطعام فقط. تمام؟ أن جعل العلة بناء الحكم في أي ما يكال أو يوزن فين؟ في الطعام. الكل ما يكال ويوزن يقطع الطعام وما عدله، يبقى اللي بيكال بالعرف وبيوزن حكم الطعام، وإلا فلا. فما لا يكال ولا يوزن يبقى خلاص لا، بيتشال كده وخلاص بيدن الحكم. تمام؟ فهنا يقولون إن ذكر الطعام خاصة خرج مخرج الغالب والمشهور، ف فلا مفهوم له، واختصاص به دون غيره. وتم قرينة أخرى وهي الجذب بانتفاء الغرر المحتمل حدوثه. إذا تأخر القبض يبقى عند القول الثالث والقول الرابع الأول والثاني الثاني والأول صح؟ القول الثاني والرابع الثالث وفق الرابع الثالث والرابع قريبين من بعض. ده بالقولين أنا أقول الآن وأؤكد اختيار على ما بما يأتي تمام. الآن يرجح بهذا الكلام القول الثالث والقول الرابع على ما يأتي مزيد بيان. اثنين، أن القول الثاني أعمل فيه مفهوم النص، وهو على احتمالين سبق ذكرهما وبنوا على ذلك الحكم سواء ما وجهته وقد وافق كلام ابن عبد البر هو المعتبر اللي اخترته هناك، او الاخر الذي رده ابو زرعه العراقي، فهو يعارض القولين الثالث والرابع وهما الاظهر والاقرب للقبول والاعتبار اللي هما القول الثالث والرابع. والثالث، التحقيق الثالث، ان القول الاول قد اعتبر الطعام مفسرا ومبينا للمجمل العام، وبهذا يكون قد اعتبر الطعام وصفا للحكم، وان القول الاول اعتبر الطعام مفسرا ومبينا للمجمل العام، وبهذا يكون قد اعتبر الطعام وصفا للحكم، وقد علق الشارع به الحكم. ده على اساس اعتبر انه جل النصوص والروايات من طريق الثقات ذكرت ايه؟ الطعام. فقال هذا يدل على تعليق الشارع على ايه؟ ايوه، يعني جعل ان الحكم علته على ما وصف، اللي وصف الطعام. فقالوا ده معناه الحكم الشارع الحكيم في النص او في المطلوب. تمام كده؟ ده بالنسبه لاعتبار هذا والاجابه عن هذا بجوابين. الجواب الاول ان ثبوت المنع في الطعام خاصه بالنص وفي غيره اما بقياس النظر لما صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال واحسب كل شيء مثل الطعام او مثله مثل ايه الطعام او بمنزلتي في روايته، وهو ما يسمى بقياس التسويه. قياس ايه؟ التسويه. واما بقياس الاولى لانه اذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثره الحاجه اليه وعمومها فغير الطعام بطريق دي تطبيق عامل الاصول هو بقى تمام كده. فاعيدها مره ثانيه. يبقى الرد الاول على هذا الكلام على القول الاول ان ثبوت المنع في الطعام خاصه ثبوت المنع في الطعام بالنص وفي غيره اما بقياس النظر لما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال واحسب كل شيء مثل الطعام او بمنزله الطعام، وهو ما يسمى بقياس التسويه او بقياس النظر اللي بيسموه ايه الشيء بنظيره، اسمه ايه الشيء بنظيره. ولاجل ذلك اتفرع بقى سنة غبك المسافة لما سبق في مسألة من واقع زوجته في نهار رمضان، وقلنا هناك على خلاف ما يظن البعض ان ده انه هو قول الواحد او اثنين، لا ده قول جمهور العلماء في انزال من هتك حرمة الشهر باكل بغير عذر شرعي افطر يعني بغير عذر شرعي حكما جامع في نهار رمضان، يبقى كفرته ايه؟ وده على جمهور العلماء خلافا للشافعي. الشافعي تمسك بموجب النص الوارد في الجماع، لكن جمهور العلماء لهم وجهات نظر من ان تنكيح المناط وايش الكلام ده ذكرناه يومها، ثم على اساس ما هو الصيام وما الضابط في إلغاء الصيام. تمام؟ تقول الصيام الامتناع عن الأكل والشرب والإيه؟ الأكل والشراب والجماع وما وسائره بقى. تمام؟ يبقى الإجماع الجماع جاي من إيه؟ بالنص صح؟ وفي القرآن موجود. والطعام والشراب صح؟ برضو كذلك في النص. فقال له دي العلة، فانتهاك الحرمة بالجماع أصبح كانتهاكها بإيه؟ دي ملخص قضية اللي سبقت في مسألة بتنكيح المناط تحقيق المناط سبق في مسألة القياس. فقالوا الشيء بنظيره، فده بيسموه قياس تسوية أو قياس نظر. العلة إيه؟ العلة واحد، تعمد انتهاك حرمة الشهر، مش كده؟ وطبعا ده مش كلام صبر، ده كلام جمهور العلماء، فطاح المالك أحمد الأوزاع الثور وجماعة خلاف الإمام الشافعي يومها. صحيح؟ طيب هنا إذن أعرف لك المسافة فين؟ في كلام ابن عباس رحمه الله تعالى. يبقى هنا أيضا حاجة فرع، مين الأعمى القياس هنا؟ في مثال هو ابن القيم ذكر بابا عظيما في علم الموقعين له يدلل على أن القياس هو أصل من ناحية العملية عند الصحابة الله عز وجل، واستطرد استطرادا في مجلد الأول كاملا من إعلام الموقعين أو ثلاث أرباع المجلد ما لم يكن كل المجلد. صحيح؟ يثبت أن القياس أصل من الأصول من عند السلفيين من عصر الصحابة إلى وقتنا المعاصم من أئمة أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى، فيرد على من أبطل القياس أنه معمول به. وهذا كأنه الاستدلال هنا بنظر ابن عباس أحسبه الشيء بنظير التسوية. معايا كده؟ طيب. وإما بقياس الأولى، إيه قياس الأولى؟ لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه تعليل ها وعمومها، فغير الطعام بطريق أولى، وهو ما يسمى بالقياس في معنى الأصل. أيضا يسمى بالقياس في معنى الأصل، وهو ما كان بإلغاء الفارق بين الطعام وغيره. تمام؟ أيضا هنخرج عشان ذكرت أنا مسألة الجماع والإفطار وكان هذه محلها. فلا يحتاج إلى التعرض إلى الجامع، وهو ما يسمى بالقياس الجلي أو بمفهوم الموافقة، وهذا قياس باعتبار علته. وطبعا القياس الجلي مختلف، يا ترى قياس جلي ولا شيء منصوص عليه، وده متفق على قبوله كمفهوم الموافقة بخلاف مفهوم المخالفة، متفق على العمل به، وهذا قياس باعتبار علته. وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه، وهو ما رجحته في القولين الأوليين. تم كده معايا؟ عشان كده المشهد الايه؟ القول الثالث والقول الرابع اللي هم قريبين من بعض. الثاني ان اختصاص الطعام بالمنع انما هو مستفاد من مفهوم اللقب. شوف قد ايه العلم دي ترابط مهم جدا، دي بقى اصول فقه. اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب، وهو قسم من مفهوم المخالفة، وقد يسمى بدليل الخطاب. ومعنى مفهوم اللقب هو تخصيص اسم بحكم، تخصيص اسم بحكم، أو تقييد الحكم أو الخبر باسم، أو كل دي معنى ايه عشان اربك المسافة، أو هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم. يعني الدال، يعني اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما مثل، لما نقول المثال تفهم المطلوب، قام محمد مين محمد؟ لكن يقول قام محمد، هعرف مين محمد؟ طيب زارني محمد، من محمد؟ طيب نواصل. طيب او اسم نوع مثل في الغنم زكاة، في الغنم زكاة، فهذا لا يعني ولا يدل على ان غير محمد لم يق، يعني قد يكون في المجلس غير محمد وان، لكن اختص بمحمد ليه؟ لانه قد يكون عالم، قد يكون ها لقد يكون هذا لا يمنع أن يكون غير محنث قهر. طيب أيضا أو أن غيره لن يضر ولا يدل كذلك ولا يفهم منه عدم وجوب الزكاة في غير الغنم كالبقر والإبل مثلا. لما قلت الغنم زكاة هل هذا يعني انتفاء الزكاة في غير الغنم؟ صح؟ في أيضا يخرج عليه أن في أيضا ما قام مقام الغنم وهو الإبل والبقر وما وما إلى ذلك. ايوه احسنت. انا اعني هنا اللقب هذا وجه التفريع هنا الان لا يمنع وجود غيره وده وجه الاستدلال في تخريج الطعام او عدم تخريج الطعام. وصلت كده صح؟ يبقى هنا وجه ان يثبت الطعام علم هو عليه الطعام. طب اي طعام؟ اما خلاص ما شفت ازاي ده المقصود من هذا الكلام الطعام اي طعام؟ طب وذكر الطعام؟ طب وغير الطعام؟ يبقى كون يكون ذكر الطعام لشهرته وعموم البلوى به في هذه الحال يبقى لا يمنع وجود وغيره. وده اللي قاله ابن عباس وقفت به جابر وابن عباس. فهمتوا كده المقصود من ايه؟ من ذكر هذه اللفة عشان تفهم ايه المراد. وصلت؟ طيب. وهو ليس حجة عند جمهور العلماء اللي هو مفهوم اللقب لسيما اذا تجرد عن القرائن وهو مقتضى التحقيق لأنه يفضي إلى سد باب القياس وهو أصل متفق عليه عند أهل السنة والجماعة بعد الكتاب والسنة والإجماع خلافا لمن شذ كالظاهري. وإعمال مفهوم اللقب هنا وقد تجرد عن أي قرينة تخدم فقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا. هو هنا في شيء أنا برضه عشان أوصل المعلومة. القول الأول طبق مفهوم إيه؟ القول اللي هو القول الاول اخذ الكلام على عمومه على عمومه كانه اخذ بمفهوم اللقب تمام كده. القول الثاني رد عليه بنفس مفهوم بمفهوم اللقب اللي هو القول الثاني سرابه يعني ايه استدل بيه وده احتاج بيه عليه. انت فهمت المراد كده؟ الماخذ نعيد الورقه ثانيه هات القول الثاني الاختصاص بالطعام بالمنع. ليه المنع بقى الطعام؟ مستفاد من مفهوم اللقب ده على تخريج القول الاول. تخريج ايه؟ تخريج القول الاول مستفاد من مفهوم اللقب بيرد على القول الاول بانه انت قلت بالطعام على انه ايه؟ ركز بقى خاص بالمنع خاص بالمنع. ما حصلك وذكرنا المسألة تجد فيها هنا شقين شق لهم وشق عليهم. انت فهمتني كده؟ هم قالوا عموم عامة البلوى بالطعام والطعام خصص بالنص يبقى صار الطعام عندهم من ايه؟ علم بالذكر بدليل النصوص اللي اتت معظم النصوص اتت بذكر الايه؟ الطعام. فقالوا مجرد. طيب هل وبناء عليه هو المعتبر؟ حلو كده؟ قال ده اسم مفهوم لقب. الثاني بيرد عليه شطر الثاني قال له طيب مفهوم اللقب مع انك تقول بمفهوم اللقب اللي مفهوم اللقب لا يمنع دخول غيره. لا يمنع ايه؟ وصلت كده؟ لا يمنع دخول الغير كما سبق وذكرنا من ناحية اللغة بهذا الشيء. تمام كده؟ يبقى ما ليس عندك ما يمنع دخول الغير غير الطعام. وصلت كده الموضوع كده وصلت؟ طيب ماشي.
اذا كان المفروض ان القول الاول لا يحتج بمفهوم اللقب يعني ما تاخدش بقى مفهوم اللقب.
ما بص الله يحفظك يا شيخنا هو ايه المساله مبنيه على مساله ايه؟ نعم
يعني
ايوه ما تنساش ان انت الان يعني ايه احتجت من يعتبر الملكية يقولون بهذا الكلام حتى المعاصرين من الملكية يقولون بهذا الكلام. ما في كلام عند ما يفتي ملكية اللي هم الملكية مش مشهورين في البلاد يعني انت معايا هنا الحنفية عندنا أكثر لكن اللي هم اللي هو درس الفكر الملكي ويقول به هتجد عنده مسلم تمام. لكن هو لو نزل إلى المقارن بقى وبدأ يدرس ويتحرر كانت حيث ابن تيمية رحمه الله تعالى من حنابلة والكلام ده وبدأ يخرب قالوا عنده أفق عالي لا شك هيبقى هذه المناقشات. ولذا بقول لإخواني ده اسمه تخريج الايه رفوع الأصول. ده باب مهم جدا في أصول فقه وباب عميق جدا وفي منتهى الصعوبة. شوف انتوا الكل يعني بقى توه ازاي. هو ده هو اسمه تخريج الفروع على الأصول. صعب جدا معاوز تركيز. لو انا مش فاهم لا يمكن افهم لا يمكن افهم ليه الامام قال الكلام ده, ليه اختار القول ده. ما ده بقولش بقى ما ترى ولا على ثلاث اقوال القول الاول مش عارف ايه ونحطه واللي اختار يختار ده مش بفهمش. او ان يقول والله تعطت اقوال والقول بقى اخد بالكم وبالتخن وبالطول يبقى ده اكثر ناخد بالاكثر. لا المفروض الراجل بقى اللي هو عنده يعني الله سبحانه وتعالى اعطاه وعنده الود يبدا يبني ماذا قال الامام بهذا القول. اخرجه ليه قال اللي علي اساس بنى قول. يبقى انا كده بقى اتبع اتباع طالب ايه اتباع طالب علم. اما ان قلدت بالكوم يبقى سريعا ما بنكسر مهما كان شأن القائل بقى مشهور مش مشهور نازل هيبدأ كلامه ورد ماشي كده. مين اللي يرده؟ الطالب المتمكن بقى اللي فاهم اصول وبدأ ينظر في الكلام ويبقى فيه مسألة هكذا يبدأ ايه يبدأ يبقى كله وزن كويس ان شاء الله. اسأل الله ان يبارك فيكم ويجعلكم من خدام العلم والدفاع عن الدين ان شاء الله تعالى. واعمال مفهوم اللقب هنا وقد تقرر عن اي قرين تخدم فقد عرضه علوم الاحاديث المصرحه بالمنع مطلقا. شوف بقى الكلام. يبقى هنا ايه الامر جرى على تطبيق اصول ونصوص تمام. طبعا اللي هيضعف في القول الاول انه قلب مفهوم اللقب حلو وما خدموش تمام. يبقى اصبح الصارف عنه ان جعل العام مقيد جعل العام مقيد بالطعام لا يخدمه. وجعل او هنتكلم بقى بالاصطلاح الاخر جعل المجمل مبين بالطعام لا يخدمه. يبقى ما زال العموم على عمومه. مين يفسره؟ يبقى اللي رواه ابن عباس وجابر اللي روى هما اللي افتى بايه بهذا الكلام. يبقى اصبح راي وافتى بموجب. ومين اولى الناس بمراد بفهم مراد الله ورسوله؟ رجع الصحابة. دي حجة قوية طبعا احمد اي عنده والشافعي وابن عيينة والثوري والجماعة اللي صدق ذكرهم. وايضا حجة لابي حنيفة وابي يوسف في هذه الحالة. فين؟ من الصحابة؟ لا هم الاثنين فقط من الاصحاب؟ لا ما حصلش. هو اللي في القول الثاني القول الثاني اللي احنا ذكرناه عن عثمان. وذلك قلت دي بالذات عشان ايه قلت ولا يصح.
لو صح
كان هيبقى كده هتبقى ايه هتبقى مخالفه هنا في هذه الحاله. لما قلت لك ان يعتبر العله بذكر الطعام عمق فهم ان الطعام بيوكل ويوزن. يبقى كل ما يوكل ما ويوزن يؤخذ ماخذ الايه ماخذ الطعام. لكن ليه طبعا عن دي كده على قواعد على قواعد الاصول وخاصه الحنابلة يعتبر ايه اجماع من الصحابة لا يعرف له مخالف في هذه الحالة. تمام كده معايا. الشيء الثاني ان عثمان لم يصح عنه وسعيد بن مسيب ايضا لم يصح عنه لكن صح عن جماعة من التابعين لكن خلفوا بايه بالنصوص واقوال الصحابة. طيب في هذه الحالة عرض هذا المفهوم عموم الاحاديث المصرحة بالمنع مطلقا وبتفسير الصحابي الذي روى الخبر وبإفتاء اثنين عالمين من الصحابة ولم يعلم لهما مخالف. وإظهارا لعلة الحكم حسب ما سبق بيانه بقى. ها كده احنا فهمنا. طيب إظهارا لعلة الحكم حسب حسب ما سبق بيانه. الشيخ محمد حسن ما معوش ورقة على فكرة معرفش ما هو معاه هو اديته مجلسه اليوم والله لسه طيب. ما هو الراجل قاعد كده عمال يعني بشاف وكده مستخبي ورايا مستخبي. واظهارا لعلة الحكم حسب ما سبق بيانه نقول واحد نشوف بقى ايه العله بقى اللي هي ناخذها من خلال كلام اللي قلنا سبق ذكره لا سيما واول من اظهره اللي هو ابو حنيفه رحمه الله تعالى ماشي كده. واحد لعدم تمام الاستلاء. اقول ايه لعدم تمام الاستلاء ادي واحد. اثنين لعدم تمام انقطاع علاقة البائع عن المبيع كل دي علل هنقول بقى اذا انتفت انتفى ايه الحكم دور محلات تمام لعدم تمام الاستيلاء ادي واحد اثنين لعدم تمام انقطاع علاقة البائع عن المبيع وذلك من وجوه قد تحدث واحد فإن البائع قد يطمع بفسخ العقد والامتناع من الإقباض إضراء المشتري قد ربح بالسلعة وذلك بأن السعر قد يكون زاد أو نظر وجود السلعة أو كثر الطلب عليها نحو ذلك واقع على مش واقع خاصة الزمن خارب دلوقتي يرجع بقولك أنا عايز سهل جدا يقول أنا عايز وأنا مش راضي صح ولا لا سهل جدا صحيح ما يعرفش يا اخي كنت زبونه من 100 سنة ان ده لا موجود الا ما رحم الله طيب على كل اثنين انه قد يغره الربح يغره ليه الربح وتضيق عينه منه فتسول له نفسه باكل مال غيره بالباطل الكلام ده امتى ان الحاجة تفضل عنده حلو كده طيب ثلاثة انه قد يتحايل لابرام ظلم او خصام او معاداة للمشتري لاجل رجوعه بتلكك بقى واقع ولا مش واقع دي كلها علل مهمة اما تنظر للواقع هتجدها ايه هتجدها قيمة او شبه قيمة غالبا تمام في لاجل رجوعه في البيع وكل هذا محتمل بالواقع وهو شاهده ولذا فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة منع المشتري من التصرف في مبيعه حتى يتم استيلاءه عليه واضح كده طبعا الكلام ده هتوزنه اكتر لما تفهم الكلام اللي سبق من كلام الائمه وتعيد هذا الكلام ليطفى عن البائع ما سبق ذكره يبقى قلنا هنا من محاسن الشريعه الكامله الحكيمه منع المشتري من التصرف في بيعه حتى يتم استيلاءه عليه ووضع يده عليه ليخفى عن البائع ما سبق ذكره وهذا من المصالح التي لا يهملها الشارع الحكيم وملخصة في سد باب المفسدة وفتح باب المصلحة وهنا يكمن مناط الحكم حط تحتها خط دي بقى دي خلاصة الكلام في المسألة وهنا يكمن مناط الحكم فإن غلب على الظن انتفاء الضرر المتوقع حدوثه فإن غلب على الظن انتفاء الضرر أو الغرر المتوقع حدوثه أو الضرر بتصرف البائع في ملك غيره جاز له بيع سلعته قبل قبضها بالمعنى السابق ذكره ذلك لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما نفا وإثبات اللي هو ما احنا قلنا دلوقتي طبعا الاصل خلاص الكلام ده ايه بقى كل فرع ده كله ايه دي 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 التعليقات على ما سبق ذكره اخترت انا القول اللي هو لابد من القبض ما ينفعش اقعد من غير ما اقبض وكل ايه هو القبض والاستيفاء طبعا مجلس العقد ذهب المشتري الى البائع تمام وجلس في مجلس العقد البائع والمشتري وتمت البيعة على هذا الشيء حلو كده؟ طيب الأصل أن يقبض المشتري سلعته تمام كده؟ ويأخذها ويمشي ده الأصل المتفق عليه في البيوت تمام؟ أو أن ينهى العقد على تمكين المشتري من قبض سلعته خلص كل شيء وبقى ده حقي قال له طيب خلي دي هنا عندك في امانتك ركز بقى معايا هو بقى فين في امانتك دي تبع فلان اصبح الصورة الاولى ان اخبض الاصل فيها اثنين ان انا اتمكن من ايه ان امكن من قبض السلعة وقلنا ان التمكن من القبض جاري مجرى القبض تمام طيب اصبح في هذه الحالة سلعة من سلعة المشتري تمام هنا بقى الكلام الثاني شيخ احمد الكلام البائع اما ان يكون عنده ضمير ورجل أمين يقضي بحق الأمانة، وإما أن يكون رجل مزور وغشاك إلى آخره. تمام؟ مين يقضي بهذا الكلام؟ المشتري. لا، المشتري بنظره إلى حال البائع. رجل أمين ومحترم وسمعته كما يقولون، راجل عند كلمته، أنا ساب الحاجة دي عنده، ما لا تلوح له نفسه بالطمع في حق المشتري. أنا ده راجل محترم ومنه وعلينا، طب خد يا فلان ديت، ولما يجي بندي له بتاعته. أنت فهمتني ده يا شيخ أحمد؟ أنت معايا هو بقى؟ أصبح اتفقنا عن الأصل، أشيل إيه؟ أشيل السلعة خلاص، بقى عقد شرعا موجود، وسلعتي أنا هقبضها، إما أشيلها أو إن أنا ممكن من قبض السلعة، وبقت الآن في هذه الزاوية في المحل ده حق فلان. ما حدش يجمد، يجي فلان طب أنا أقول لا لا دي مباعة، ما حدش يجمدها خالص. تمام؟ أصبح دي ذمة مين؟ الباع. خلاص يقدر كده، لأن بقى هو مستأمن على هذا الشيء. لو غلب على ظن المشتري ان البيع هذا سمعته ممن يتلاعب في سلع الغير حتى بعد انقضاء البيع، يبقى في هذه الحالة يتعين على المشتري ايه؟ يتعين على المشتري حمل سلعته من عنده. لو هو الراجل ده مستأمن وراجل محترم وسمعته كويسة، هيجي النهاردة بكرة بعده، يبقى في هذه الحالة هي بحكم العقد سلعة من؟ خلاص. عارف جه في الليل في الصباح وقت ما المحل مفتوح بيشيل سلعته بيمشي، وغير بقول له انت بتعمل ايه؟ يبعت فلان خد دي، هات الامانه دي من عند فلان، خلاص الحكم ايه؟ اصبح واحد، فلان ارجو من فلان اعطاء الامانه التي عندك لفلان، خلاص اصبح معروف ايه هي الامانه، مش محتاج اصرح، خد دي امانته شيل دي لانها بقى بتاعته. تمام؟ يبقى اصبح عندي هنا، فهمنا الصوره؟ يبقى الصوره الاولى واضحه، الصوره الثانيه واضحه. اتفضل. لا ما اللي جاي اسيبها، انا اجيبها، انا عايز افهم دي لو اخ احمد لعله ان هو ايه يعني ذكر جزئيه. انا الان قلت القول الثالث والقول الرابع هما اللي في الاعتبار، كان كده ان الاصل استفاء المبيع، وكل الاستفاء والقبض سبق تبان. الاصل ما خدت السلعه شريتها باخدها. تمام؟ طيب انا اشتريت السلعه وانهيت كل شيء والعقد انتهى بين الاثنين في مجلس العقد، وبقت سلعته، قبضت السلعة، وده رقم واحد. اثنين، مكنت من السلعة في اي وقت، الصبح بعد ساعة بعد اثنين تاني يوم تالت يوم، في اي وقت بقى اقول ايه السلعة بتاعتي، اصبح دي جاري مجرى الايه، مجرى الخبض. اصبح هنا الشيء الثاني، الصورة الثانية، او هنقول الوضع الثاني، وده لا يقل عن الاول، بس ده مشروط بايه. نرجع بقى لأمانة البائع الأصلي على إثر ما أنا ذكرته الآن في إظهار العلة. إن كان ممن يتلاعب بحق الغير وشول عنه هذا الكلام، أو أيوة، يبقى يتعين علي إيه؟ حمل السلعة بتاعتي قبل ما قبل ما أنا أبح، حتى الأقع في الإيه؟ في المحظور. خط اللي بتاعه وجيت روحت أنا ماليش، طب معلش أنا آسف والله، سواء اللي عندي طلع وادي ابني مش عارف إيه وطلعها من غير ما يقول، وعلي كذا طلع من غير ما يقول، وهو اللي يكون قال له خدها واحنا منه وعلينا، والراجل ده ما يجي بندوس العفو. اذا علم من حالي وغلب على ظني هذا الكلام، تعين علي حمل السلعه من محله. وان كان راجل من المستأمنين الناس المحترمين الامناء، يبقى حكم دي حكم دي ولا شيء. هو راح ياخدها، بعت واحد رساله عاجله عن رجاء من اخ الحبيب اعطاء الامانه اللي عندك لفلان، خلاص اصبح الصوره ايه؟ لان عله الحكم هنا انتفت، وهي ايوه الغرض المتوقع حدوثه هنا منفيه. يبقى الصورة الأولى لها وجه والصورة الثانية لها وجه، وده الكلام اللي هو بمعالج بهذه المسألة. طب شوف شوف، طب صلي على النبي ولا الله. أنا ذكرت هنا صور جاي، أنا بس عايز أخذ الآن نطبق على إن إحنا إيه قلنا إيه المطلوب في دي، حتى لا يختلط الأمر على إخواني. اتفضل. ما اتفضل.
أن يبيع السلعة في مكانها، سواء طبقا بالدوفها خلاص أنا اشتريتها، يعني مثلا أنا أبلح أحضرت فوق الآن اشتريت السلعة خلاص مع البائع، وبعد ما طلعت ولا في كده واحد بيسألنا عن هذه السلعة، فقلت له طبعا أنا ما اشتريت السلعة مثلا بالمصادر اللي أنت عاوزها، تعال خدها من المكان اللي اشتريتها، خلاص كده استوفيتها وخلاص صارت ملكي، هل يجوز لي أن أروح أبيعها في نفس المكان؟
نفس مكان ايه؟
نفس مكان اللي انا اشتريت منه.
بتاع تاني.
ما بتاعت ماشي.
بقى بتاع تاني.
ماشي.
هل حتى فقنا خلاف الصورة الاولى الان. انت الان خرجت عن علة الحكم اللي احنا قلنا من النصوص. تمام؟ لو انت لاحظت ان احنا قلنا القول الثالث والقول الرابع عمل ايه؟ علوم النصوص وتفسير الصحابة اللي موجود. الا ان القول الثالث ابو حنيفة ومن معه وضع الا قيمة في الايه؟ في المسألة، وهي المقصود من النقل انتفاء الغرر المتوقع حدوثه، صح؟ طب لو انتفت العلة يبقى اصبح الموضوع منتهي عندي، يبقى هو جرى على ايه؟ على هذا الكلام. يبقى علة الحكم اذا انتفت وهي ان يبقى في غرر، يبقى في اكل حق الغير، يبقى في ابطال الى اكذا، والا لماذا منع الشارع الحكيم من نقل دي الى هنا الى رحل؟ ليه؟ كما سبق بقى تأكد الملكية، حلو. وذاك لما طرحت في المجال السابق وقلت لك دي بتبقى بضمان مين ودي بضمان مين، هو ما معنى هذا الكلام؟ هو تأكد ملكية المبيع في ذمة البائع أو المشتري. إيه اللي بيقضيها؟ مجلس العقد. مجلس العقد تم العقد وخلاص وكل عقد فلوس والكلام ده، أصبحت السلعة الآن موجودة هنا، موجودة عند البائع أو موجودة عند المشتري. إيه اللي يأثر فيها؟ احسنت، الزمن. الزمن اصبحت السلعة تكون هنا تكون هنا تكون هنا، خلاص اصبحت دي فيها في عند مين؟ تحق من؟ يبقى هنقول لو البيع انتجر حق المشتري، يبقى اصبح الامر متعلق على ايه؟ والمسلم ده الاصل بالمسلم، المسلم عنده شرطي. فالشارع الحكيم اعمل ان الذمة قد تزول، أن الذمة قد تفسد، فخشدا لهذا مع تحقق الملكية قال له انقله، فضل لنزاع متوقع حدوثه
قد يحدث.
شفت ازاي؟ فدي علة بيسموه إيماء النص إلى علة قد تحدث، فلأجل ذلك قطعها الايه؟ الشارع، يكون هنا باب سد باب المفسد، سد باب الذريعة، ده أصل في الشريعة إعماله. يبقى الباب اللي يقول اللي يجي لك منه اقفل. تمام؟ لأجل ذلك كان إعمال هذا الكلام بهذه الصورة. نعم. تفضل معك.
حضرتك برضو لا نقيد الحكم بعلة واحدة. يعني أنا لو حضرتك.
من ما هو ما عندكش علة بالراحة؟ هو ما عندكش علة واحدة، عندك أدوية 1 2 3 4 5. وبعد كده ختمته وتكتب من محاسن الشريعة كذا وكذا وكذا. وملخص ما سبق ذكره سد باب المفسدة. حلو، يبقى احنا اتفقنا عليه ما إعمال القول الثالث والرابع اللي احنا اخترناه. تمام؟ يبقى ولازم في هذه الحاله اعمل ايه العله من وراء هذا الحكم؟ لماذا منع؟ منع ان انا ضمن حقي، ضمنت ايه؟ حق ضمان حقي بالكليه اللي يكون في ايده وفي حضنه. تمام؟ طب لو انا سبته على سبيل الامانه عند من يستامن ورجل خير في الامانه، خلي دي عندك، يبقى اصبح العله هنا ايه؟ العله اصبحت ما في، اصبح كلام قوي جدا في هذه الكليه، وهذا الكلام اللي قراره ابن القيم رحمه الله تعالى ونافع عنه، اصبح العله هنا منتفية. يبقى احنا عملنا هنا الكلام، مفيش خلل يا شيخ احمد في مسألة الايه؟ القضية. انت الان بتتمسك بظهر نص بدون اعمال علة من ورائه. طب انا هسألك، لماذا ايه المقصود من نقلها الى رحلي؟
لعلل كثيرة.
ايه منها؟
لو بعتها مثلا، بعت السلعة امام الراعي الان الذي باعه واكتب فيها هتتغير.
طب ما احنا ذكرناها. طب انا ذكرتها انا.
طيب
ما انا ذكرتها. يا اخي الحين طلعنا. بص، مش هسبق وكلمنا في مساله الغرر الفاحش والغرر نادر؟ ده مش معتبر، ده عليه اجماع وده عليه اجماع، صح؟ عشان كده انا كنت بغلبه الظن في مناط الحكم. الغرر الفاحش ده سمعته رديئه، قلت تعين على الوجوب. نروح فين؟ مش انا قلته صح؟ غرر فاحش، غرر نادر وقع حدوثه بالمره، شيء نادر، والنادر يبنى عليه حكم برضو. لا اله الا الله. طب احنا كده ما فهمناش اي حاجه من البيوع، ما فهمناش اي حاجه من البيوع عامه لا بص عامة المجلس دوت والقبل اتقرأ جيدا مرة ثانية من إخوان الفضلاء حلو، ولما تقرأ بهدوء واحدة واحدة وتشغل المكنة ديت هتبقى ايه، هتقدر تضبط نفسك معاه كويس قبل ما نتكلم، عشان انا عاوز اقول المسألة اللي بعدها ديت ونختم المجلس. حلو يا شيخ احمد، طب اقرأه تاني، عايز تقرأه تاني واحدة واحدة. لا مش عليك، انت ما تحجرش مع النص، انت انا حاطط لك
لا لا لا. لو نعيد الاخوان من تاني مرة الثالث والرابع نقرأه مرة تانية.
يا الهي مفهوم من ايه؟
من القول الثالث والرابع.
يا شيخ احمد ما معنى القبض وما معنى الاتفاق؟
العلماء قالوا حضرتك
ما انا ذكرت قول العلماء، انا عارفه انا حافظه وانا اللي كاتبه. كده حلو جميل قوي. ايه ما هي العله الموجوده من هذا الكلام؟ يا برضو لا يا احمد يا الهي احمد مش كده، انت بتتكلم ازاي انت؟ انت كده بتهدم اصلا.
لا 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 اهدم،
في حاجه اسمها يا اخواني في حاجه اسمها ما العله المبني على الحكم.
تمام
ده فرع كبير خطر تهدمه انت معايا. طب ما تقال مش بدأ، طب انت معنى هذا الكلام دخلت بالثالث والرابع سبقنا عليه وضربت عيسى ابو حنيفه القلب. طب ليه بقى؟ طيب ما هو عليه سام قال لك اندفاع الغرر. ما هو عندك، ما انا حافظه، ما انا عارف انت تقراه، بقراه لي انا حافظه برضو. نعم اللي هي ايه؟
مثلا
علة
مثلا
لا مين قال كده؟ لا 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 بالراحة يا أخي. لا يا أخونا لو سمحتم أنا عايز المشكلة إن إحنا بنجي نشوف كويس. الزنا محرم لذاته في فرق بين من حرم لذاته وحرم لقرينة خارجه. نفهم أصول، شيء محرم لذاته دي حق الله لا دخل أحد فيه من غير الإيه؟ في شيء حرم لغيره، هنا حرم لغيره. انت ما هنا ايه؟ يبقى ما قياس. انت ما هنا حرم لغيره، يبقى لا ليه حرم لمن؟ عشان الحكيم يبقى انا بقول هنا سدا لذريعه قد تحدث. طب لو انتفت بغلبه الظن، ده اعمال مهم جدا. السريعه التي قد تحدث هيحدث في غرر، هيحدث فيها كمان نقض بالباطل، يحدث فيهم مطالب حقوق، يحدث الى اخره. صح؟ كنا يتعين ابتداء ان تكون دي بسنه مين؟ حكم الشرعي. صح؟ خلاص انتهى القضية. لكن الرجل البائع عرفت عنه الأمانة، خلاص أصبح النادر حدوثه لا يبقى لحكم اتفاقا. انت معي أصبح اتفاقا، لا أصبح الموضوع ده منتهنا. أما أنا عارف نعم بس بالشروط دي.
ايوه
بالشروط هذا، ان يكون صوره هتاتي، صوره هتاتي واحد فتح، صوره هتاتي واحد مثلا تاجر مع تاجر اخر، اللي انا باع اصلي وانا باع فرعي وبعدين في بيشتري مني، حاطط عند فلان من الناس 10,000 جنيه حلو، وانا ليا عندك 1 2 3 4 كم ثلاجه وكم غساله وكم بوتاجاز بمواصفات معينه ثابته، واعمل حساب قضينا العقد بهذه البيعة بالوصف المعلوم وتم العقد بمبلغ معلوم ثابت وعنده زيادة. صح؟ الآن بعد الآن قبل الآن في أي وقت هاخد بضاعتي في نصف الليل بتاع تبعي، أصبح هو حاجز عندي عنده تبع لفلان العميل فلاني له كذا وكذا وكذا، الصورة برضو سريع. أنت تقضي على نفسك كده. طب ما انت طيب ايه وجه الايه وجه الكلام؟
وجه الكلام
من
بيعها،
في
بيعها
لغيره. طب ما انا بعتها، ما
بتاعتي اخبطها في
رحلي. لا ايه العله يا احمد؟ ايه العله؟
حتى اخبطها معنى القصد.
ايه العله برضه ليه؟
العله هو القصد.
ها؟
المشكله في الفوز،
ان
هو يقبلها الى رحله.
ليه؟
معنى القصد يا دكتور.
ليه؟ صح؟ لما سبق الكلام في الجزاف وكان يضربون وكان ولابد وكان انتهى القضية. قلنا ان دي خلف النص ودي جماعات المسألة الصغرى الآن اعمالا للنص، مع ان الامام احمد بن حنبل ومالك قالوا بخلاف هذا ورجحنا القول بأعمال النصر انه ظاهر لا، وكان نضرب على هذا الكلام تبع الايه الكومة من الطعام، لان احمد كما ياتي ذكره مالك جزم بالمنع جزم بالجواز، حتى ان انا شد الكومة في مكانها وهو اللي روى النص عنده من طريقين قال لها لا يشترط نقلها، وبدأ يحط التعليل صح؟ بدأ يحط التعليل واحمد في رواية، لكن رجحنا لموجب النص لانه ظاهر الدلالة صح؟ يعني قول مالك قول وجهة نظر صارت ملكية ومنتقلت من مكانها، فالاستفاء موجود تمام معايا كده؟ فأصبح لأقول الآن انه عندي كما ذكرته لابد يكون في مقصد من الـ من الـ من الـ من تحقيق المطلوب، تحقيق المطلوب ان حاسس بحضني تمام اضمن وبحها بين يدي، ما ينفعش ان انا ادعها وبعدين اجي اروح ما لقاهاش دخلنا بمشاكل صحيح. فالشارع الحكيم اعمل سد باب ايه هذه الذريعه صحيح. انا ما مش واصله بص لو سمحت هذا ما عندي هذا ما عندي ولا ارى خلافه، انا مقتنع اصولا ونصوصا بهذا الكلام حلو، وهذه المساله ما ارى احدا حررها بهذا الكلام حلو. فالمساله بين ايديك، اقرا مره واثنين وثلاثه واربعه ورجع حساباتك اللي هو مش مقتنع ما في كده واربعه، وانا معاك في المناقشه مساله بيع الصبرة او الكومه. ها هنصلي خلاص الى هنا انتهى المجلس. نعم بقى الصلاة ده انت كده هي. ها مش حاجة ايه
معلش هي المسألة دي بس بجد فيها مشاكلات، بس هي
ما مش حاجة واحد انا بعد كل السطرات ده كله مشاكلات، ده انا المادية ماشي معاك حادي بابي واحد اتنين ده عشان اوصل للايه
لا اقصد
الحكم الشرعي
ببساطة، بس المسألة خدنا فيها وقت
الله المستعان. طيب ان شاء الله تعالى المجالس الخدمة دي كان عاوز بقى تقرأوها ان شاء الله تاني اللي هو من عندي 95 ده انت معاك مجلس هو كامل يعني مفهوم بقى تقرأه بهدوء والمسائل المتفرعة فيه بمنتهى الأهمية. نتمنى ان شاء الله على خير، وصلى الله ان يفقنا اياكم في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله.